والقلم أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس دراسة الأربعين حديث النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. أستعين بالله على هذا الشرح، وقد قطعنا شوطا في شرح حديث سؤالات جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة. قطعنا شوطا وصلنا إلى الإسلام، أن تقيم الصلاة بين ما فيها، أو أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة بين ما فيها، وفي أجل في هذا المجلس إن شاء الله عند قوله عليه الصلاة والسلام وتؤتي الزكاة. وبين يدي الشرح أبين أن طرح السؤال ثم الإجابة عليه طرح طريقة من طرائق التعليم، وبإمكان العالم نفسه أن يطرح السؤال على الشخص كي يلفت انتباهه والعالم يعرف نفس الإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: هنيئا لك، ليهنك العلم أبا المنذر. هنيئا لك، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر، وهي كنية أبي بن كعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وهذا كثير جدا في الكتاب والسنة. في السنة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم النحر: أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر الحديث؟ وفي كتاب الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة جدا على هذا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير هذا كثير وكثير. أرجع إلى حديثنا. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فالكلام هنا عن قوله وتؤتي الزكاة، فهي ركن عظيم من أركان الإسلام، ركن عظيم من أركان الإسلام. وقد قاتل أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مانع الزكاة، وكان عمر يتردد، قال لأبي بكر: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فلما رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر لقتالهم علمت أنه الحق. هذا ورب العزة يقول في كتابه الكريم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فمن صفات أهل الشرك عدم إيتاء الزكاة. والله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجاءت النصوص محذرة من التخلف عن إيتاء الزكاة، وجاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن منع الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع يفر منه ويتبعه، يعني صور المال في صورة حية عظيمة كبيرة، ثعبان عظيم كبير تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي به، له زبيبتان ناتئتان حول جنبتي الرأس، يفر منه ويتبعه يقول له من أنت؟ يقول أنا كنزك أنا مالك، فلا يتركه أبدا فلا يتركه أبدا، فيعطيه يده يقدمها كما يقدم الفحل، ولا يكتفي بذلك بل يلتف حول رقبته ويدخل في فمه فيشرشكر شدقه الأيمن إلى قفاه ثم يشرشر شدقه الأيسر إلى قفاه. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال عليه الصلاة والسلام وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إبله إلا جاءته يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظم ما كانت وقد بطح لها بقاع قرقر، يعني ينام على أرض مستوية ويتمشي عليه تطأه بأخفافها تنطح أيضا، وذلك كلما عاد عليه كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا وجاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن ما كانت تطأه بأرجلها وتنطحه بقرنها وقد بطح لها بقاع قرقر أي بأرض مستوية كلما مر عليها كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وكذلك صاحب الغنم يفعل به أيضا مثل ذلك، هذا يفعل به مثل ذلك. وقال النبي محذرا: ألا فلا يأتين أحدكم يوم القيامة بناقة يحملها على رقبته لها رغاء، يقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة يحملها على رقبته لها خوار، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة تيعر يحمله على رقبته، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. فكذا يفعل بمانع الزكاة، والزكاة لها صور متعددة، فهنالك زكاة المال، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الزروع، زكاة عروض التجارة، زكاة الحلي أيضا على التحذير من أقوال العلماء. فدخل الذهب الحلي إذا كان ذهبا أو فضة يزكى، أما إذا كان من الألماس أو من اللؤلؤ أو من أي شيء لا يزكى إلا إذا كان عروضا للتجارة. لكن إذا كان يتحلى باللؤلؤ أو بالألماس لا زكاة فيه، لكن الذهب والفضة الخلاف قائم بين العلماء، وأختار رأي العلماء القائلين بأن الحلي إذا كان من ذهب وللزينة يزكى للعمومات التي سمعت: ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا صفعت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا في تفسير قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم عذاب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الصدد: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض، ولو كان فوق الأرض. فهذه النصوص العامة، مع أن النبي قال لامرأتين أتتا وعليهما سواران من ذهب أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. ذلك زكاة الحلي إذا كان من ذهب أو فضة. وزكاة الفطر معلومة، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. فزكاة الفطر لازمة ولها، وهي مؤقتة بوقت. هناك بعض الاختلافات في أشياء، هل تزكى أو لا تزكى، كزكاة الخضروات. زكاة الخضروات التي تشمل الفاكهة هل عليها زكاة أو ليس عليها زكاة؟ فالعلماء في ذلك أكثر من قول. يرى الجمهور أن لا زكاة في الخضروات، لكن حديث لا زكاة في الخضروات لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أصله أن النبي أرسل معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ الزكاة من 5 أصناف ليس فيها الخضروات، لكن ما نهاه في الحديث عن أخذ الزكاة عن الخضروات. ولذا فالأحناف يخالفون الجمهور في هذه المسألة ويقولون بوجوب إخراج الزكاة في الخضروات للعمومات: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لقوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فقالوا الآية انتظمت الرمان، وللعمومات كحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. أما حجج الجمهور القائلين بعدم وجوب زكاة الخضروات فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قالوا والفواكه لا توسق، وقالوا أيضا استدلوا بحديث لا زكاة في الخضروات أو ليس في الخضروات زكاة، وبأن أنه ضعيف الإسناد، والله أعلم. فالأحوط لمن يزرع أرضه خضروات أن يزكيها، وأعني بالخضروات الفاكهة وكل ما انتظمته كلمة الخضروات. هذا هناك الفقهاء شروح طويلة في مسائل الزكاة يرجع إليها، فليس الباب باب فقه الزكاة إنما الباب فرض الزكاة، فالزكاة مفروضة. قلنا هناك زكاة عروض التجارة وعروض التجارة على الأدق، وزكاة الفطر وزكاة المال وزكاة الزروع وزكاة الأنعام. هناك زكاة أيضا الركاز وهو دفن الجاهلية، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ما معنى هذا الحديث؟ قول الرسول البئر جبار، يعني أنت إذا نزلت تحفر بئرا عند ناس انهار عليك البئر فليست لك عندهم دية. وكذلك العجماء جبار، العجماء الدب، العجماء إذا نطحتك البهيمة فمت من نطحة البهيمة لا يطالب أهل البهيمة بالدية، لأن النبي قال العجماء جبار. وكذلك العاملون في استخراج المعادن في الملاجم وغيرها، المعدن جبار الذي يستخرج معادن من تحت الأرض أو ذهب من جبل أو شيء يموت، ليس على الذي استأجره شيء، وبالله التوفيق. أما قوله في الركاز الخمس، فالركاز هو دفن الجاهلية، فيه الخمس يخرج، لكن هل يخرج تخرج زكاة الركاز هذه كزكاة أو كصدقة؟ يعني هل هي من مصارف الزكاة أم من مصارف الصدقة العامة؟ الصدقة العامة فليس في الحديث كبير تفصيل في هذا الصدد. هذا وكما هو معلوم أن الزكاة تكون لأهل الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وذلك فارق بين الصدقة التي ليست بمفروضة والزكاة المفروضة. فالزكاة المفروضة للمسلمين مصاريفها الثمانية بينة واضحة في قول الله تعالى إنما الصدقات، وهي الزكاة المفروضة هنا، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة الثمانية. إلا أن المؤلفة قلوبهم هل يدخل فيهم الكفار الذين يخشى شرهم، أو أنهم قوم ضعفاء يتألفوا كي لا يرتدوا، أو قوم يطمع في إيمانهم؟ بكل قال بعض أهل العلم، لكن قوله جل ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين هم الفقراء المسلمون إلى آخره. أما الصدقات العامة التي ليست بمفروضة فأنت تؤجر عليها ويجوز صرفها أيضا في غير المصارف الثمانية، نشور خير الصدقات التي عامة ليست المفروضة، فيجوز أن تعطي منها للكافر، أعني الصدقة العامة التي ليس صدقة التطوع. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لما سأله الصحابة: أو إن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله، لما ذكر النبي برجل كان يلهث من العطش فوجد بئرا فنزع موقه فشرب، ثم رأى كلبا يلهث من العطش فنزع موقه فملأه ماء فشرب فسقاه، فقال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له. فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام: أو إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله؟ قال: نعم، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. فصدقة التطوع يجوز صرفها للفقراء والمساكين أو ولو كانوا من غير المسلمين، أما صدقة الفرض فلا تصرف إلا للمسلمين. ومن الدليل على جواز إطعام الطعام للكفار ليس من الزكاة بل من التطوع قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا من غير تقييد والله أعلم. أعود قائلا إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، ودوما تأتي مقرونة بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلاة حق للرب والزكاة حق للعبد، الزكاة حق للعبد والصلاة حق للرب، وهكذا تتأتى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، حق لله عز وجل وحق للمخلوقين، ومن أعظمها أعظم حقوق المخلوقين حق الوالدين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اللهم آمين. وبهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء آخر مع شرح حديث جبريل عليه السلام للإتيان على شرحه. أشكر الله فهو أهل لأن يشكر، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وللعاملين فيها وللدعاة فيها والمشاهدين والمشاهدات، جعلها الله قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين، وجعلها الله حاملة للواء التوحيد والدعوة إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.